أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في النقطة 19، والتي تحدث المصنف فيها عن رمس الرأس، وذهب إلى أن المشهور قالوا بمفطريته، وقيل بحرمته التكليفية، أي أنه حرام تكليفا ولكنه لا يؤدي إلى فساد الصوم. واستدل المصنف أولا بصحيحة مسلم محمد بن مسلم على المفطرية، بحيث ذكرت الارتماس في الماء، وإن ذكرته سورة عامة ولم تحدد الرأس، ولكن قلنا في مقابل هذه الصحيحة هي موثقة إسحاق ابن عمار، وهذه الصحيحة دلت على أنه ليس عليه قضاء، وبما أنه ليس عليه قضاء فيلازمه صحة الصوم لا فساد الصوم. ثم أن المصنف قال يحصل تعارض، ولكن يمكن أن يجمع بين هاتين الروايتين، يجمع بحمل الأولى على الحرمة التكليفية بقرينة نفي الوجوب، نفي وجوب القضاء في الثانية، وقلنا بأنه هذا لا بد من حمل الإضرار الذي ورد في صحيحة مسلم على الإضرار بالمكلف، يعني الإضرار بالصائم لا الإضرار بالصوم، وهذا خلاف الظاهر. ثم قال بأنه يمكن أن يجمع بين الصحيحة وبين الموثقة، بين صحيحة محمد بن مسلم وبين موثقة إسحاق بن عمار، بأنه الأولى تحمل على الكراهة الوضعية والمرتبة الضعيفة من البطلان، وبالنتيجة يكون النهي الوارد في الرواية في الصحيحة نهي عن ويكون المقصود عفوا من النهي عن العود النهي الكراهة. وقلنا هذا ايش راح يلزم؟ راح يلزم التفكيك في السياق الواحد للصحيحة، وهو بعيد جدا، فلا بد على هذا الأساس، على هذا الجمع، لا بد من أن نحمل مسألة إضرار الأكل والشرب والنساء، نحمله على الكراهة، فنقول بأنه لا يضر بالصيام، وهذا لا ليس له قائل. ثم أن المصنف درسنا الجديد قال: وقد يقال بأن التعارض مستقر، وإذا استقر التعارض فقبل أن تتساقط كلتا الروايتين هل ندور على مرجح؟ إذا وجد المرجح فبالنتيجة يصار إلى الرواية التي عليها المرجح. والمصنف يقول يمكن الجمع بين الروايتين بحمل الثانية على التقية، باعتبار أن أبناء العامة يقولون بعدم مفطرية رمس الماء أو الارتماس في نهار شهر رمضان، وبالنتيجة إذا حملنا الموثقة الثانية على التقية فتكون صحيحة محمد بن مسلم بلا معارض، فيؤخذ بها. هذا ما أراد أن يشير إليه المصنف في هذا الدرس أو هذه العبارة، لكن هل هذا مقبول أو ليس مقبول؟ المصنف قال ما نقبل ذلك، بأن نحمل الموثقة على التقية وبالنتيجة الصحيحة تكون بلا معارض، وراح تكون النتيجة بأن الارتماس أو رمس الرأس في الماء يؤدي إلى بطلان الصوم أو إلى فساد الصوم. زين شيخنا ليش ما تقبل بهذا الرأي؟ وهذا فد رأي وجيه، ليش ما تقبل به؟ يقول هذا صحيح وجيه، هذا وجيه فيما لو لم يمكن تفسير الثانية بتفسير آخر، لأن لا يصار إلى التقية مباشرة. إذا أمكن تفسير الرواية الثانية الموثقة وهذا التفسير، إذا راح يرفعنا التعارض بينها وبين الصحيحة، فماكو حاجة نروح ونحمل الرواية الثانية على التقية. إذا أكو وجه لتفسيرها وأكو وجه للجمع بينها وبين الصحيحة الأولى. خب يعني ايش نفهم من كلام المصنف؟ يقول أنا أقول أكو وجه آخر، خب بيننا ما هو هذا الوجه الآخر؟ يقول أجي أني أفسر الرواية الثانية بما يرتفع به التعارض، وهو أنه ليس المقصود من الارتماس عمدا ارتماس المكلف وهو عالم بحرمة الارتماس وبكونه صائم. احنا مو قال رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه، متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم، قال ليس عليه قضاؤه. فيجي يقول نفسر الثانية بأنه ليس المقصود من الارتماس عمدا ارتماس المكلف وهو عالم بحرمة الارتماس وبكونه صائم. لا، شنو المقصود من الموثقة الثانية؟ يعني المقصود من الموثقة الثانية، المقصود أنه بالرغم من التفاته أنه صائم، ارتمس لجهله بحرمة الارتماس. هو يلتفت أنه صائم، ومع أنه صائم تعمد فارتمس، رمس رأسه في الماء عفوا، حتى خاف تشكل علي تقول لي شاه مو عبارة متعمدة، أقول لك لا، هو صائم وهو يعلم بأنه صائم ومع ذلك رمس رأسه في الماء. عليكم السلام شيخ الشيخ. ليش رمس رأسه في الماء؟ لجهله بحرمة الارتماس. والإمام أجاب طبقا للقاعدة، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، من ناحية الكفارة ومن ناحية عدم القضاء، قال ليس عليه قضاؤه. أنا مساعدك قلت كفارة، اشتباه إذا قلت في بداية الحديث كفارة فهو اشتباه. واضح شيخنا؟ ها؟ هو عنده جاي نفسرها، مو احنا اذا امكن الجمع بين الروايتين، وب النتيجة احنا عندنا تعارض، هذا التعارض يمكن ان يحل او ما يمكن ان يحل، فاجي افسر الرواية اقول هو صائم ويعلم انه صائم وتعمد رمس، فاجي انا ابين الرواية بهذه الكيفية، وهم هاي فت حلوة ولطيفة جدا و يعني لا غبار عليها، بس انتظرني شلون راح ابينها. هو ايش قال؟ قال رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم، قال ليس عليه قضاء. فش اجي اقول جناب الشيخ علي كان صائما وهو ملتفت الى انه صائم، ومع ذلك اجت عمه قال اريد اخلي راسي بهذا البرميل مال الماي او هاي الانجانة اللي كبيرة، لعل البعض ما يعرف شنو الانجانة، اي احسنتم جذر كبير يعني يسمونه البعض، هو ضع رأسه، رمس رأسه في الماء، لكن شنو؟ هو متعمدا رمس رأسه في الماء، ولكنه يجهل بحرمة ال... بحرمة الارتباس. وهذا خبرة. ولذلك نجي نقول الإمام طبق عليه القاعدة أصلا، فعندما قال ليس عليه قضاؤه، شنو قاعدة؟ قاعدة القائلة أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. فنوجه الثانية وتبقى الأولى شنو دالة على أن رمس الرأس في الماء يؤدي إلى البطلان. لطيف وجدا لطيف، مو بس لطيف. ليه جمع بلا شاهد؟
يعني هو يقول انه استعمد ان كان يعلم بالصيام وما يعلم بالرمس، وين اكو شاهد بالروايه انه ما يعلم بانه
مو بالنتيجه؟ اكو قرينه بالروايه، القرينه بان الامام حكم بعدم القضاء. اي تثبت التعارض فغير الها وجه، احنا خوف غير الها وجه حتى نفل التعارض، فنجي نبحث عن وجه لتفسير الثانيه. فواحد من الوجوه نقول بان هذا الرجل صحيح صائم كان، والروايه ذكرت صائم وكان متعمدا، لا هو متعمد يريد يخلي راسه بالبرميل مال مي، لكن كان جاهل بالحرمه. هل ايش قد شواهد الان؟ مش قد شواهد الآن بواقعنا الخارجي أصلا، مو بزين زمن الإمام، مش قد إله شواهد كثيرة للشواهد. لأن الأيام جانوا واحد قال طق حق ذنب وفطر ترى شلون؟ يا راحة الأدب الكهربائيات، خوش إنسان يصلي ويصوم هو يعني يروح للجامع هواي. فسألته قلت له اللي يطلع من خشمه دم أو حلقة دم هذا يفطر لا لا؟ قال اي يفطر، ما طول طلع دم، فخروج الدم ناقض مفسد للصيام. قلت له ما شاء الله. لسه انت اذا تطلع سيارة مالتك تاخذها للقماش وتاخذها للفيتر، وهو نص الولاية. على اي حال فهذا المصنف يقول اكو وجه، والنتيجة من كل هذا الحكم بمفطرية الارتماس لا من جهة ترجيح الصحيحة لمخالفتها للتقية. يا صحيحة أحسنت، بعد استقرار التعارض بل لما ذكر. هسه شيخ علي ما يقبل هذا الكلام، ما أقبل به. أنا أستظهر ذلك، أحاول أن أدافع عن عبارة المصنف قدر الإمكان، استظهر ذلك. وإذا استظهر ذلك أبني على هذا الشيخ علي يقول لا، أنا بعد أحمل الثاني على التقية باعتبار أن العامة لا يقولون بالمفطرية. بالنتيجة أقول لك النتيجة واحدة هي، وهو أن رمس الرأس يؤدي إلى الإفطار، ما اختلفت النتيجة، لكن طريقة الاستدلال اختلفت. واضح إن شاء الله شكرا. نقطة 20. قال وأما الاحتقان بالمائع فلا إشكال في حرمته التكليفية. جاي وين يتكلم عن حرمته التكليفية؟ وإحنا كلامنا مو في الحرمة التكليفية، بل في الحرمة الوضعية، وإلا السرقة حرام تكليفا. ولكن الصائم إذا سرق فهل أن السرقة مع أنها محرمة تؤدي إلى إبطال الصوم؟ لا، نقول صوم صحيح ولكنه مأثوم. كلامنا وين؟ كلامنا في الحرمة الوضعية. ابن الجنيد خالف في ذلك وحكى عنه استحباب الاجتناب، يستحب الاجتناب وليس حرام تكليفا. خب، وأما الاحتقان بالمائع فلا إشكال في حرمته التكليفية. شنو الدليل على الحرمة التكليفية؟ شيخنا احنا كلامنا بالحرمة الوضعية، قال هسه راح يجيكم الكلام. طيب شنو الدليل على الحرمة التكليفية؟ قال صحيحة ابن ابي نصر عن ابي عبد الله او عن ابي الحسن الرضا سلام الله عليه. رواية طبعا ذكرها الشيخ الطوسي. وذكرها عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. وقد تقدم في دروس سابقة أن الشيخ الطوسي له 3 طرق إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، واحد ذكر في المشيخة وآخران في الفهرست، ويكفينا صحة أحد هذه الطرق. على أي حال خلنا نجي نشوف دلالة الرواية ثم بعد ذلك ننتقل إلى سند الرواية، لأن الرواية ذكرها الشيخ الكليني قدس الله نفسه زكية، وطريق الشيخ الكليني إليها طريق ضعيف. زين، خلنا نجي نشوف دلالة الرواية على الحرمة التكليفية وكيف يستفاد من الحرمة التكليفية. قال: الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، يعني الرجل معذور، تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن. وواضح بأنه لا يجوز له أن يحتقن، الجواز يتناسب مع الحرمة التكليفية لا مع الحرمة الوضعية، وهي وإن كانت ضعيفة بسهل بن زياد الآدمي في طريق الكليني، لكنها صحيحة بأحد الطريقين الآخرين، يا طريق الشيخ الطوسي أو طريق الشيخ الصدوق. ويكفينا صحة أحد الطريقين، واضح إن شاء الله، سواء طريق الشيخ الطوسي أو طريق الشيخ الصدوق. الكلام في سهل ابن زياد، حتى أن الفقهاء قالوا: من أراد أن يكتب بحثا فليكتب بسهل ابن زياد. سهل ابن زياد اختلف فيه الأعلام. الشيخ الطوسي قال بضعفه في الفهرست ووثقه في رجاله، ثم قال بتضعيفه في الاستبصار. فعند 3 آراء: الرأي الأول في الفهرست ضعفه بالرجال، رجال الشيخ الطوسي وثقه، ثم بالاستبصار قام بتضعيفه. أما البقية كالكشي والنجاشي، الكشي والنجاشي وابن شرش آشوب وظاهر ابن الوليد والصدوق وابن نوح السيرافي، قالوا بتضعيفه. هم الكشي ضعفه، هم النجاشي ضعفه، وهم ابن شر آشوب ضعفه، وظاهر ابن الوليد أيضا التضعيف، وابن نوح السيرافي. أما البرقي فقد سكت عنه مع ترجمته، يعني ترجم الرجل وتحدث عن حياته، ولكن لم يقل لا بتوثيقه ولا بتضعيفه. نجي للمتأخرين. متأخرين اشتهر القول بينهم بضعفه، حتى عرفت المقالة المعروفة: إن الأمر في سهل سهل. نعم، خوب المتأخرين مو كلهم، عندك مثل الوحيد البهبهاني سيد بحر العلوم والنوري والبعض الآخر قال بوثاقته. زير فيستظهر من عبارة الشيخ المصنف وهي وإن كانت ضعيفة بسهل بن زياد يعني يذهب إلى ما ذهب إليه الأغلب وهو القول بتضعيفه ولكنها صحيحة بأحد الطريقين الآخرين. قلت لك لو شيخ الطوسي لو الشيخ الصدوق وقلنا الشيخ الطوسي طبعا طريقة إلى الحسين بن سعيد الأهوازي ثلاث طرق واحد من هذه الطرق ضعيف أو طريقين يمكن ضعيف وطريق آخر هو الصحيح حسن أو في الفارس أو في المشيخة إذا تتذكرون قلنا في الفارس أو في المشيخة أي واحد منهم صحيح وهي وإن كانت ضعيفة بسهل بن زياد في طريق الكليني لكنها صحيحة بأحد الطريقين الآخرين. بلي أي راوي شيخ الطوسي راويها زين. تبقى قضية خوب نقول للشيخ عليها احنا والشيخ راح يبينها ايضا وهي انه شيخنا انت قلت الاحتقان بالمائع وجاي تتكلم عن الحرمة التكليفية راح يجي يستدل على الحرمة الوضعية. خوب شيخنا هذا الرواية هاي مطلقة قالت لا يجوز له أن يحتقن ولم تبين أنه مائع أو جامد. فإذا إحنا الرواية بإطلاقها شاملة أن الاحتقان سواء كان بالمائع أو بالجامد فلا يجوز من ناحية الحرمة التكليفية. المصنف قال الاحتقان إذا لم يحكم بانصرافه إلى المائع زين وأنه الرواية منصرفة إلى المائع إذا لم نقل بذلك وجاء واحد يقول خب ما هو الدليل على أنها منصرفة إلى المائع؟ عندنا فد موثقة موثقة الحسن ابن فضال هذه الموثقة تبين بأن الجامد لا بأس به الاحتقان بالجامد. خل نقرأ هذه الموثقة. كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف بالأشياف أشياف ومبينها في الفهرس إدخال الشيء في الفرج والأشياف جمع شيف نوع من الدواء. ما تقول في الأشياف بالأشياف يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد. وبنجي هل هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ أيضا هذه الرواية ضعيفة بطريق الكليني يعني طريق الكليني إلى هذه الرواية يوجد فيه ضعف ولكن يمكن أن نصحح الرواية باعتبار أن الشيخ الطوسي روى هذه الرواية وطريقة رواها بسند عن أحمد بن محمد العاصمي وطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد العاصمي صحيح فيمكن تجاوز المشكلة السندية. فهذه الرواية على ماذا تدل؟ تدل على أن الجامد لا بأس به ويكون الاحتقان بمن؟ الاحتقان بالمائع هو الذي يحرم تكليفان بحسب الصحيحة صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام ابن أبي نصر أحمد بن محمد بن أبي نصر. الآن إجا مصنف ولو مقدم هاي المقدمة يعني كان أولى باعتبار إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في فساد الصوم وعدم فساده، وقد يعتذر له باعتبار أن الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفية. البعض قال بأنها صريحة بالحرمة التكليفية، لا يجوز له أن يعتقد صراحة. وهل يحكم بالمفطرية أيضا؟ قال لا يبعد ذلك. ليش لا يبعد ذلك؟ شنو الدليل؟ قال أولا عندنا قرينة في الرواية، هذه القرينة نستفيد من خلالها أن الاحتقان ليس بحرام، لا على الأقل من خلال هذه الرواية. ليش؟ لأن الرجل كانت به علة في شرع، يعني كان معذورا، كان معذورا به علة، لذلك قال الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فهو معذور في استخدامه للماء. فلذلك ما نحمل لا يجوز له أن يحتقن على الحرمة التكليفية، لا تتناسب مع كون الرجل معذور. الرجل معذور صومنا بالصيام، زين رجل معذور إذا كان يضر به المرض وبه علة، أو كان يحتمل المرض، أو كان يحتمل أن المرض يطول، فيجوز له الإفطار. فالسؤال جاء يفترض بأن شخص به علة، هذا واحد. ثانيا بأن النهي في باب المركبات ظاهر في الإرشاد إلى المانعية والفساد. يقول لي باب المركبات لعد الصيام من المركبات العبادية، يقول لك صيام من المركبات العبادية في جملة من الشروط، زين فمركب من النية ومركب من عدم السفر ليكون حاضرا، من عدم الأكل والشرب، من عدم ملامسة النساء، مجامعة النساء، عدم الرمس وهكذا، فهو مركب عبادي. والنهي قالوا بأن النهي في المركبات العبادية ظاهر في الإرشاد إلى المانعية والفساد. ثانيا ومما يؤكد ذلك أن السائل قد فرض الحاجة إلى الاحتقان ومعه لا معنى للجواب بالحرمة التكليفية، بل لا بد أن يكون ناظرا للإرشاد. فهذه قرينة من خلالها نستفيد بأنه ناظر إلى الحرمة، إلى الإرشاد عفوا إلى المانعية والفساد. وأما جواز الاحتقان مع الشك، هذا فيه كلام طويل وجملة من الموضوعات، نؤجل الحديث عنها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.